لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الصيام من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصيام من كتب السنة الستة بتعليق وإسناد فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد حفظه الله تعالى. والحديث لشيخنا الجوهري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ أحمد.
حياكم الله شيخي، يا مرحبا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، ونبدأ إن شاء الله تعالى القراءة مباشرة والتعليق على ما لم نعلق عليه من قبل. إن شاء الله نستفيض في التعليق عليه بما يوضحه، وذلك بإيجاز، وما سبق التعليق عليه نشير إليه إشارة خفيفة ويحال فيه على ما سبق من شروح الصحيحين وسنن أبي داود. تفضل شيخ منيب.
نعم، حياكم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى نقرأ أبواب الصوم من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أبواب الصوم، باب ما جاء في فضل شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبي إلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي الباب عن عبد الرحمن
ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الترمذي كتاب الصوم بهذا الحديث، وهو حديث فيه بشارات عظيمة ومنح جليلة وجوائز كبيرة. ولعل في هذه يعني إشارة إلى أن الإنسان المقبل على هذا الشهر العظيم ينبغي أن يرفع من همته، ينبغي أن يعلي من عزمه. فأحد الوسائل التي تجعل الإنسان يقبل على رمضان بهمة عالية هي مطالعة مثل هذا الحديث الذي فيه هذه الفضائل العظيمة: صفدت الشياطين، غلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة، لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وأكثر من ذلك: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني يا طالب العمل وطالب الثواب إلى الله تبارك وتعالى أقبل، وإلى طاعة الله عز وجل أقبل. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، أن يقرأ في فضائل الصوم حتى ينشط نفسه. ولعل يعني من هذا الباب بدأ الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب الكريم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. وابي لي قال حدثنا هند قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال ابو عيسى: وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال: قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش.
هذا الحديث الثاني. وإذا كان الحديث الأول يدعو إلى الصوم والنشاط له، فإن الحديث الثاني هذا يوضح لنا ما هو الباعث على الصوم، ما هو الباعث على الصوم. فكل من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا أن الإيمان معناه التصديق بأنه فرض حق وأنه ركن من أركان الإسلام، والتصديق بوعد الله تبارك وتعالى في الثواب عليه والأجر، والاحتساب معناه طلب الثواب من الله تبارك وتعالى أي إخلاصا. فهو هنا يبين ما هو الباعث على الصوم: لا الخوف من الناس، ولا الاستحياء منهم، ولا قصد السمعة والرياء عنهم، ولا شيء من هذا. إنما الذي بعثه إلى الصيام أمران اثنان: الأول أنه فرض، والثاني أنه يطلب الثواب من الله تبارك وتعالى على جهده فيه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان الرجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم.
نعم، يعني يمكن أن يكون هذا الصوم واجبا إذا كان على الإنسان قضاء أو نذر، ويمكن أن يكون حراما إذا قصد به الاحتياط لرمضان ونحو هذا، ويمكن أن يكون جائزا إذا كان الإنسان وافق هذا يوم عادة له، ويمكن أن يكون مكروها على رأي بعض أهل العلم ممن يقول إن صوم يوم الشك مكروه، وإن كان الأرجح فيه أنه حرام. نعم.
وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيومين، يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وممكن أن يكون مستحبا لمن لا يريد أن يقطع عادته ووظيفته. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. وبه لي قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد أشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسين فأوتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم قال فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي أشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كاره أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه.
نعم، إذن رأي الجمهور على المنع من صوم يوم الشك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. وبه لي قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لن أعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي.
نعم، وذلك لأنه إذا لم يظهر الهلال فإنا نعتمد على الإحصاء، نتم 30 يوما. إذا ظهر الهلال في 29 نبدأ رمضان الصوم، وإذا لم يظهر الهلال فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكملوا أتموا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. وبيلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سمك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.
نعم، فالرؤية هي التي يعلق عليها الصوم وعدم الصوم. صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته أي الهلال. فنصوم إذا رأينا هلال رمضان، ونفطر إذا رأينا هلال شوال، وإذا لم نرى لا نصوم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، ثم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما يدل على أن من تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين من غير من ذكرنا عذرهم أو أنه يجوز لهم، هذا فيه محادة وتقديم بين يدي الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الشهر يكون 29. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29.
نعم، يكون 29 ويكون أيضا 30، لكن تنبيهه صلى الله عليه وسلم على كونه 29 حتى لا يظن أنه لا ينقص عن ذلك. وأما كونه 30 يوما فهذا مستقر، هذا مستقر. فالشهر يكون 29 يعني أحيانا، ويكون 30 أحيانا. وقد قدر الله تبارك وتعالى أن تكون السنوات التي صامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ تشريع الصوم إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، الشهور التي صام فيها 29 أكثر من الشهور التي صام فيها 30. وهذا وهذا إنما يخضع ويرجع إلى رؤية الهلال أو تتمة شعبان. نعم.
نعم. وبيلي قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشروبة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. قال: فقال: الشهر 29. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، والفضل واحد، 29 30 يتكرم الله تبارك وتعالى على عباده فيجعل لهم الفضل كاملا تاما لا ينقص. وهذا مما يدل على أن الأجر على قدر المشقة غالبا، ولكن أحيانا يعطي الله تبارك وتعالى الأجر التام مع نقصان العمل، مع نقصان المشقة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم بالشهادة. وبيلي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا.
نعم.
وابي لي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زيدة عن سماك نحوه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف، روى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، واكثر اصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين.
نعم، إذن هما حالتان، الحالة الأولى الصوم يعني رؤية هلال رمضان، والثانية الفطر يعني رؤية هلال شوال. فأما الصوم رؤية هلال رمضان فيكتفى فيه بواحد، هذا هو الصحيح. وأما في الفطر رؤية هلال شوال فلا بد فيها من اثنين، وذلك والله أعلم للاحتياط للصوم أكثر، لأن يخطئ الإنسان في الصوم خيرا من أن يخطئ في الفطر. وهذا الواحد الذي يقبل، أو هذان الاثنان اللذان يقبلان، لا بد أن تتوفر في كل واحد منهما شرائط: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الحرية، خامسا العدالة. وما معنى العدالة؟ العدالة أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. يعني ما يجمعها أن يكون إنسانا تقيا، أن يكون إنسانا تقيا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. وبيلي قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى: حديث أبي بكرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد: معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان معا، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق: معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان، وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة.
هذا الحديث مما اختلف أهل العلم فيه معناه على أقوال كثيرة، ولكن قولان منهما منها من هذه من هذه الأقوال كلها يعني لا يختلف عليه أحد، وهو أنهما تامان في الأجر والفضل والثواب كما قلنا آنفا، والثاني في الأحكام. فالأحكام التي تجري على الشهر الذي يكون 29 تجري على الأحكام الذي يكون 30 سواء بسواء، لا تختلف الأحكام في هذا ولا في ذلك. والأول تفصيله أن الأجر يكون كاملا والفضل يكون تاما كما ورد في جميع الأحاديث التي فيها فضل الصوم، فيها فضل رمضان، فيها فضل القيام، فيها فضل ليلة القدر، فيها الثواب من الله تبارك وتعالى خاصة، وهكذا. فكل ما يثبت للشهر التام الكامل الذي يكون من حيث العدد 30 يثبت كذلك للشهر الذي يكون من حيث العدد 29، فهما تامان بهذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. وبيلي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قال فقلت رأيناه ليلة الجمعة، قال فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قال فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نرى. قال فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.
نعم، لكل أهل بلد رؤيتهم، ويدخل في هذه الرؤية كل من كان دون مسافة القصر، دون مسافة القصر 85 كيلومتر تقريبا، كل من هو داخل هذه المساحة من حوالي هذه البلدة يلزمهم الصيام معهم، ومن كان خارجها يعمل برؤيته هو. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. وبه لي قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ثمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال وفي الباب عن سلمان بن عامر قال أبو عيسى حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. قال: والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر قال: والرباب هي أم الرائح.
نعم، فأما قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، هنا يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستحب لنا ذلك، فالأمر فيه للندب والإرشاد وليس للوجوب، وقد شذ من أوجب الفطر على التمر وإلا فعل الماء، حتى لا يجعل من أفطر على ماء في وجود التمر آثما، وهذا غير صحيح، بل قوله من وجد تمرا فليفطر عليه هو للندب والاستحباب. نعم.
وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول وحدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
نعم، وقولها يفطر قبل أن يصلي، هذا فيه إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب تعجيل الفطر، فقبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب يعجل الإفطار. تفضل.
نعم، الصوت واضح يا شيخنا؟ لا. الصوت واضح يا شيخنا؟
اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الفطر يوم
الفطر.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. وبه لي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المخبري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.
عظم الناس يعني كثرة الناس، فيتبع الفرد جماعة يصوم معهم ويفطر معهم، يصوم والناس مفطرون أو يفطر والناس صائمون، فهذا خطأ، هذا خطأ. وإذا فرضنا أن الخطأ في حق معظم الناس أو أكثر الناس، فهذا يرفعه الله تبارك وتعالى عنهم بسبب مجموعهم. فلا ينبغي أن يشذ الإنسان عن الناس، لا ينبغي أن يشذ الإنسان عن الناس، تمام. وإذا حصل الخطأ فوقع فيه مجموع الناس، فإن الله تبارك وتعالى يرفع الإثم عنهم بفضل الجماعة. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. وبيلي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وأبي سعد الخيل. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح.
نعم، فالفطر يكون إذا تحقق الإنسان من نهاية اليوم، وذلك بغروب الشمس، ولا بد أن تغرب الشمس كاملة تامة، لكن إذا تحققنا من غروبها لا يطلب زيادة على ذلك ولو دقائق، لا يطلب أكثر من غيابها. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت، حل الفطر. وليس الزمان الذي بعد ذلك محلا للصيام شرعا، فينبغي على الإنسان أن يفطر. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. وبإليه قال حدثنا بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم قال وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال استحب تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، لا يزال الناس بخير، يعني لا يزال الدين ظاهرا ويدوم الخير، وهذه إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى لزوم السنة. فما دامت الأمة على هذه السنة وغيرها من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها، فالخير فيهم، والخير الخير في عملهم. أما أن يبتعد الإنسان عن السنة فإنه ينقص فيهم الخير. ومن جملة هذه الخيرات ما عجلوا الفطر، يعني ما داموا يحافظون على تعجيل الفطر، فكيف بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وبإليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة.
نعم، أعجلهم فطرا يعني أكثرهم تعجيلا في الإفطار. والسبب في هذه المحبة كما قلنا المتابعة للسنة، المباعدة عن البدعة، المخالفة لأهل الكتاب، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. نعم.
وفيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي وذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وبيلي قال حدثنا هند قال حدثنا أبو عوية عن أعمش عن عمارة بن عمي عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة قال فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهم يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قال قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود قال قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والآخر أبو موسى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال مالك بن عامر الهمداني.
نعم.
قال وأبو عطية اسمه
هذا هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام تشير إلى أن أفضلية هذه الأمة بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها تحوز محبة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والهداية كل الهداية في متابعته صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فأفضلية هذه الأمة في متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يوجب لها محبة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله أبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال مالك بن عامر الهمداني وابن عامر الأصح. قال رحمه الله باب ما جاء في تأخير السحور. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم كان قدر ذاك؟ قال قدر 50 آية. وبيلي قال حدثنا هند قال حدثنا وكيون عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. قال في الباب عن حذيفة قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحب تأخير السحور.
نعم، فتأخير السحور مستحب، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث السابق في تعجيل الفطر في رواية واحدة، وجعله أيضا من مظان يعني بقاء الخير في هذه الأمة. فيعجل الإنسان الفطرة ويؤخر السحور، وقد حده هنا بقدر 50 آية، إشارة إلى أن الإنسان ينتقل من السحور وهو سنة إلى قراءة القرآن وهو طاعة، وهكذا يتقلب في رمضان بين طاعة وطاعة، لا يفرغ من واحدة حتى يعمل الأخرى. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في بيان الفجر. وبإليه قال حدثنا هند قال حدثنا منازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم يعني الأحمر. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم.
نعم، هذا الحديث يدلنا على أول الصوم، فإذا كان الصائم يجب عليه إذا تحقق من غروب الشمس أن يفطر، فكذلك الصائم إذا تحقق من طلوع الفجر عليه أن يمسك عن المفطرات. والفجر الأحمر المعترض الساطع المنتشر، هذا هو الذي يحرم به الأكل والشرب وسائر المفطرات، وهو الفجر الصادق. فمتى تحقق الإنسان منه حرم عليه أن أن يأتي مفطرا من المفطرات، وإذا ظن حل له ذلك ما لم يتحقق، فإذا تحقق لا بد وأن يمسك عن الطعام والشراب ونحوه. نعم.
نعم. وبإليه قال حدثنا هند ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم، لأن أذان بلال كان بليل، والفجر المستطيل الذي يكون من أسفل إلى أعلى لا يحرم، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكن الفجر المستطير يعني المنتشر في الأفق في كل ناحية هذا هو الذي به يحرم الحلال طعام شراب والنكاح ويحل الحرام وهو الصيام. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. وبيلي قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذيب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فهنا يعني من فقه الإمام رحمه الله تعالى أنه قال ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، يشير بذلك إلى أن قول الزور والعمل به وكل هذه كل هذه الأشياء حرام في غير الصيام، وهي في الصائم أشد حرمة، هي للصيام أشد حرمة. وهكذا يكثر في الوقت المعظم أن يحرم الحرام أشد، وأن يعني تكثر الحسنات أكثر. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، الصائم أولى أن يبتعد عن الحرام. فإذا كانت هذه الأشياء حراما في غير الصيام فهي في الصوم أشد حرمة. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل السحور. وبإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال في الباب عن أبي هريرة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعثبة بن عبد وأبي الدرداء. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل، نعم فضل ما بين صيامنا فصل، نعم فصل.
الحديث الأول يقول تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا هذا منه صلى الله عليه وسلم أمر ندب وليس واجبا، هذا بالإجماع، ومعناه أن يتناول الإنسان شيئا ما وقت السحر، وليس بالضرورة أن يطعم، يصوم يتسحر بأي شيء، يتسحر بأي شيء. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن حبان ولكنه ضعيف تسحروا ولو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء. عموما يتسحر الإنسان بما استطاع فيحصل السحور بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول ومشروب. والسحور باب ما جاء في فضل السحور، وتسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور سواء كان السحور هو الطعام أو السحور هو التناول لهذا الطعام. نعم.
نعم. قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام
وروي أهل. بقى نعم
وروي
نعم
نعم هي عند شيخنا مضبوطة وروى يعني يمكن أنس
وروى
نعم يعني أنس رضي الله عنه
لا لا نعم. وروي نعم
نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال:
نعم. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا قدمه مثلا وسيسوق إسناده بعده، وهو مروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
نعم. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وهذا حديث حسن صحيح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي.
نعم. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ففيه يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبب في الحض على هذا العمل، ويعني نوع من أنواع الترشيح للمحافظة عليه. فسبب من هذه يعني الأسباب أنه فيه مخالفة لأهل الكتاب، ومعلوم ما لمخالفة أهل الكتاب من مكانة ومنزلة في الإسلام. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى مخالفة أصحاب الجحيم، وألف الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وبليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح، قال: فصام حتى بلغ قراع الغميم، وصام الناس معه، قال: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه. قال: فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن الناس صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال: في الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، وحتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. قال: واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن الناس صاموا فقال: أولئك العصاة. فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي.
نعم. وهذا الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، هذا في جميع السنن. إذا الإنسان وجد في نفسه إعراضا عن المسح على الخفين، وجد في نفسه إعراضا عن رخصة القصر في السفر، كل هذا يجعل السنة في حقه أولى، وفعله خلافها، فعله خلافها يعني أن يتم في السفر، ألا يمسح على الخفين، أن يصوم في السفر، يجعله مكروها في حقه، يجعله مكروها في حقه. إذن يستحب في حق من وجد في قلبه نحو السنة شك إعراض أن يخالف هواه، أن يخالف هواه. هذا في جميع السنن، هذا في جميع السنن. نعم.
نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. وبيلي قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر. قالت وكان الصوم، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح.
نعم، الصوم في السفر الأصل فيه أنه مباح، فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لكن يمكن أن يتوفر من حال الإنسان ما يجعله مكروها، وذلك إذا شق عليه الصوم، أو يجعله مستحبا إذا قوي على الصوم، أو يجعله حراما إذا قعد بالإنسان عن واجب أو دعا الإنسان إلى محرم، كأن يكون الإنسان مثلا صائما وبين يديه عدو يجاهده، أو لا يقوى عليه فيفر ونحو هذا، فلا ريب أن الصوم وقتئذ يكون حراما. نعم.
نعم. وبإليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن مفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره.
نعم، هذا لأن السفر هو يعني كما قلنا ظرف، فالصوم فيه مباح، والمباح هذا مستوي الطرفين، الطرف الأول صائم، الطرف الثاني مفطر، فلا الصائم عاب على المفطر ولا المفطر عاب على الصائم، لأن هذا جائز وهذا جائز. فأما إذا جاء كما قلنا يعني مرجح من حال الإنسان إعياء أو مشقة أو تعب، يترجح المنع، قوة ونشاط وكذا يترجح الفعل. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجرري حا وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجهيري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هذا هو المعتمد الذي فصل في النزاع. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، قال فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم.
نعم، إذن يرخص له، بل يمكن أن يستحب، وكما قلنا يمكن أن يجب الإفطار، يستحب الإفطار أو يجب الإفطار، لكن على كل حال حديث الباب دال على جواز الإفطار للمحارب عند لقاء العدو، وحاله بعد هذا تجعل يعني الفطر أقوى أو أوجب أو نحو هذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. وبيلي قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عبد الله بن سواد عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، قال فقلت إني صائم، قال فقال أدن أحدثك أو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، قال والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. قال وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد قال: وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق.
نعم، لكن الفرق بين الصوم والصلاة أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. ومسألة القضاء لا اختلاف فيها أنها تقضي متى قدرت بعد هذا، وإذا لم تقدر تطعم، ولا خلاف في هذا أيضا. إنما الخلاف في مسألة هي قادرة على الصيام، فمنهم من يجيز لها الإطعام مع هذا، ومنهم من يقول بل تقضي. وقد فصل الشافعي في هذه المسألة بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا كان على نفسيهما فتفطران وتقضيان، وإن كان على ولديهما فتفطران وتقضيان وتطعمان. وهذا كله طبعا إذا كان الصوم يشق عليهما، أما إذا كان لا مشقة فلا يباح لهما الفطر أصلا.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم عن الميت. وبيلي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن هبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال فحق الله أحق. قال: في الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبيلي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال محمد: وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى: وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن من مات وعليه صيام يصام عنه هذه الأيام التي وجبت عليه، سواء كانت من رمضان أو كانت نذرة. والذي يصوم عن الميت قالوا الوارث، وقالوا بل أي قريب وارث أو غير وارث، بل قالوا أي إنسان اعتمادا على هذا التشبيه في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ وقالوا إن قضاء الدين عن الميت لم يشترط أحد قط من العلماء أن يكون الذي يقضيه الوارث أو القريب، وإلا لم يصح، بل كلهم على أنه من قضاه عنه أجزاء. فلكن والله أعلم أن الصوم يكون من الأقارب للحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكفارة. وبليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبسر عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف عليه قوله. قال: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت. وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم عنه أحد. قال: وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
نعم، من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. والحديث الآخر: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فمن أخذ بهذا قال يطعم عنه، ومن أخذ بالآخر قال يصوم. ويعني هذا الحديث أقل في الرتبة من الحديث الأول، أقل في الرتبة من الحديث الأول. الحديث الأول هو الذي عليه العمل، أن يصام عن الميت. نعم. يستحب نعم. للولي أن يصوم عن الميت. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا. قال: ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا.
نعم. ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، وهذا بإطلاق كان ثم نسخ، والقيء، لا هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، فالمقصود هنا القيء إذا غلب، أما إذا تعمده الإنسان فهو يفطر. والاحتلام يعني رؤية الإنسان في المنام، أو رؤية الإنسان للمني وإن لم يرى في منامه، هذا أيضا لا يفطر بإطلاق. الحجامة لا تفطر بإطلاق، والاحتلام لا يفطر بإطلاق، وأما القيء فيقيد بهذا القيد إذا غلب الإنسان، إذا غلب الصائمة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من استقاء عمدا.
طبعا إنما نقول هذا جمعا بين الإيه؟ بين الأحاديث. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من استقاء عمدا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، من استقاء عمدا فليقضي.
نعم، هذا هو الحديث: من ذرعه القيء غلبه فليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه كالمضطر فلا شيء عليه. ومن استقاء عمدا، استقاء الألف والسين والتاء يعني تدل على الطلب، هو الذي سعى إلى ذلك، هو الذي تسبب فيه، السين والتاء للطلب. ومن استقاء عمدا فليقضي، يعني ما كان ذلك اليوم فإنه إيه؟ أفطر. لكن ليس معنى هذا أنه يأكل ويشرب، إنما يمسك بقية اليوم، لكن لا يحسب هذا اليوم أنه صامه، بل هو يوم فطر ويتوجب عليه قضاؤه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس قال وقال محمد لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح إسناده. قال وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. قال والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، ماشي، هذا الحديث لا يعارض الحديث المذكور هنا، فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله.
نعم، هذا معناه أنه يتم صومه، ومعناه أنه لا يجب عليه قضاء يوم عن هذا اليوم، وإنما قضى عنه يومه، لا يجب عليه القضاء وإنما قضى عنه يوم، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. يستوي في ذلك من يأكل قليلا ومن يأكل كثيرا، ففي هذا الحديث رد على من فرق بين قليل الطعام وكثيره في هذا. ومن المستظرفات التي يحكيها العلماء في شرح هذا الحديث ما رواه عبد الرزاق أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحت صائمة فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام، أنت إنسان لم تتعود الصيام. ولم يقل له إنه إيه؟ إنه يفطر ولا شيء من ذلك. فلا فرق بين قليل الأكل وكثيره في حالة الإيه؟ النسيان. نعم.
وبلي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله أو نحوه. قال في الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبيقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان نسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. وبلي قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صام. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث.
نعم. من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، الرخصة منها السفر والرخصة منها المرض، وهكذا من غير رخصة ولا مرض، المرض الذي يشق عليه معه الصيام، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه، يدخل في الرخصة طبعا أيضا الحائض والنفساء ونحو هذا، لم يقض عنه صوم الدهر كله، صوم الدهر كله وإن صامه. طبعا هذا في الأجر والثواب، وأما في التكليف فواجب عليه أن يصوم. نعم. وهل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة، لا كفارة في الصوم إلا من جماع في النهار عامدا، جماع عمد فقط، هذا الذي فيه الكفارة، وأما في غير ذلك فلا كفارة.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وبليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال فتصدق به. فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذه فأطعمه أهلك. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا بأكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماعة، قال وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني، ولا يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا الرجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما أحد أفطر إليه منا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. قال واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما كفر.
يبقى هنا يعني أنبه إلى ثلاثة أمور أو لنقل أربعة. الأول أنه لا كفارة إلا على من تعمد الجماع في نهار رمضان، وأما ما سواه من المفطرات فليس فيه كفارة، حتى على من جامع ناسيا ليس فيه كفارة أيضا، بل لا يفسد صومه بذلك، لا يفسد صومه بذلك، يعني بالجماع ناسيا. طيب، ومن جامع متعمدا عليه الكفارة وعليه القضاء وعليه الإمساك وعليه التوبة كما ورد في بعض الأحاديث، واستغفر الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أولا إلى العتق ثم الصوم ثم الإطعام، وهي بهذا الترتيب على الراجح المعول عليه من كلام أهل العلم، أن الكفارة على الترتيب وليست على التخير. أمر الرابع والأخير أن الكفارة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا عجز عنها عجزا تاما ثم بقي كذلك أبد الدهر، وأما إذا عجز في الحال ثم أيسر في المآل فعليه الكفارة، هي متعلقة بذمته، فمتى قدر وجب عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السواك للصائم. وبيني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وصائم. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عمرو بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم ذكره السواك للصائم بالعود الرطب وكره له السواك آخر النهار. قال ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخرة، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
نعم، إذن السواك للصائم جائز في أي وقت من أوقات اليوم ليلا أو نهارا، وهذا هو الذي صححه جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، ترجيحا لما ورد هنا وفي غيره عن الشافعي أنه لم يرى به بأسا أول النهار ولا آخره، أو يعني تبعا لما رآه من الدليل ولو كان خلاف مذهبه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكحل للصائم. وبيلي قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عتيكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال في الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن سلم في هذا الباب شيء، وأبو عتيكة يضعف. قال واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وقول الشافعي.
نعم، الاكتحال للصائم جائز بلا كراهة، بهذا قال الأكثرون من أهل العلم. نعم.
قال باب ما جاء في القبلة للصائم. وبه قال حدثنا هند وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب بمخافة ألا يسلم له صومه. قال والمباشرة عندهم أشد، وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، وراوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وقول سفيان الثوري والشافعي.
نعم، إذن الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، مثل المضمضة، مثل السواك، وإن كان يعني الأصل في السواك والمضمضة أنهما مطلوبان للشرع، مطلوبان، لكن القصد هنا أنها جائزة، جائزة، تمام. ومعلوم طبعا أن الجائز جنس للإيه؟ جنس للواجب والمستحب والمكروه، كل هذا جائز، لكن هذا المباح الجائز يمكن أن يترقى لدرجة الإيه؟ الكراهة في حال من لم يأمن على نفسه، فهذا يعني يستحب له أن يترك القبلة. نعم. طبعا إذا تولد عن ذلك إنزال مزي فلا شيء، وإذا تولد إنزال مني فسد الصوت. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مباشرة الصائم. وبلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عتيون قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وبلي قال حدثنا هند قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عرقامة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه.
نعم، وقولها وكان أملككم لإربه هو تعليل للحكم، تعليل للحكم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كنت مالكا لإربك فالحكم في حقك الجواز، وإذا كنت غير مالك لإربك فالحكم في حقك المنع. نعم.
نعم. قال رحمه الله:
مما يدل هذه العلة، مما يدل على أن الحكم ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ليس خاصا به. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. وبإليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن أبي سلمة أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. قال: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينويه من الليل لم يجزه. قال: وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهم قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، إذن الصيام صار نوعان: فرض بكل صوره ونفل. فأما النفل فيجوز للإنسان أن يترك النية من الليل وأن ينوي في النهار ينشئه قبل الزوال، قبل الظهر تقريبا. طيب، وفي الفرض لا بد من تبييت النية، حتى قالوا إن كل عمل من الأعمال الشرعية لا بد فيه من مقارنة النية للعمل، لا بد من إيقاعها في أول جزء من العمل إلا في الصوم، فلا بد من أن تسبق النية العمل. حتى لو فرضنا أن الإنسان راعى اللحظة بالضبط ونوى فيها صومه باطل، لماذا؟ لأنه لم يحقق هذا الشرط، وهو من لم يجمع الصيام قبل الفجر، من لم يبيت النية من الليل. إذن لا بد أن تكون في الليل، لا بد أن تكون في الفجر، لا يجوز أن تكون مقارنة لأول الصيام، ولا يجوز أن تكون بعد الصيام في الفرض. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إفطار الصائم.
هنا أيضا مسألة ربما لم نتعرض لها قبل ذلك أيضا، وهي مسألة هل ذلك خاص بكل ليلة أو هو يعني كاف في ليلة من ليالي رمضان. قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يطلب كل ليلة، يطلب كل ليلة، وهذا مما ينبغي الحرص والحذر منه. نعم. حتى لو لم يكن الإنسان آخذا بهذا القول، فلضمانة سلامة صومه وأن يخرج من كل خلاف، والخروج من الخلاف مستحب، فيحرص على النية لكل يوم من رمضان. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند نبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه. قالت: فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. قالت: فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. قالت: فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قالت: قال: فلا يضرك. قال: في الباب عن أبي سعيد وعائشة حديث أم هاني إن في إسناده مقال. قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحابنا السلام وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وقول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي.
نعم. وهنا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى، من شرع فيه مندوب من صلاة أو صوم أو كذا استحب له أن يتمه، ولكن إتمامه ليس بواجب، ولذلك لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هنا، وكذلك في بقية الأحاديث ما يدل على ذلك. المسألة الثانية: أنه إذا أفطر هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء، وإنما يستحب له القضاء، يستحب له القضاء. طيب، إذا شرع، وهذه المسألة مهمة أيضا، إذا شرع الإنسان في فرض أصلي أو شرع في قضاء فرض أصلي، يعني إنسان في رمضان يحرم طبعا عليه أن يفطر، طب إنسان يقضي فرض رمضان، هو الآن في فريضة ليس في تطوع، فليس باختياره يفطر، يأثم إذا أفطر، ويجب عليه نعم القضاء لكن يأثم، ويدل له قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ويدل له أيضا أنه في واجب، فليس له أن يقطعه، ليس له أن يقطعه، كأن الإنسان مخير بين أن يقضي فورا أو يقضي على التراخي، لكن إذا شرع في قضاء الواجب وصار متلبسا به، فأولا يجب عليه إتمامه، وثانيا إذا يعني قطعه يحرم عليه ويجب عليه تعويضه. نعم.
نعم. وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هاني حدثني فلقيت أنا أفطرهم، وكان اسمه جعد. قال: وكانت أم هاني جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، يا أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة: قل له: أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروى حمد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال: عن هارون بن بنت أم هاني عن أم هاني، ورواية شعبة أحسن. قال: هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسه. قال: وحدثنا غير محمود عن أبي داود. نعم.
نكملها.
قال: وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: أمير أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة: أمير أو أمين نفسه على الشك.
نعم. أما رواية أمين فمعناه أنه إذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف في أمانة نفسه على ما يشاء، هذا معنى كلمة أمين. وأما إذا كانت يعني أمير نفسه فمعناه أنه أمير لنفسه، يعني آمر لها بعد دخوله في الصوم، إن شاء صام أتم صومه، وإن شاء أفطر بعذر أو بغير عذر، وهذا يعني أيضا مما ننبه عليه، سواء كان هناك عذر أو ليس هناك عذر. لماذا؟ لأنه متطوع، ومما استدلوا به على ذلك على أنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه، أنه في الأصل مندوب، هو في الأصل مندوب، يعني إنشاؤك للصيام مندوب، الصيام كله أجمعه مندوب، فكيف إذا دخلت فيه ومضى عليك بعضه يكون الباقي واجبا؟ وهذا لا يكون إلا في الحج والعمرة فقط، الحج والعمرة مستثنيان، أو نقول النسك عموما باب حج وعمرة مستثنى من هذه المسألة، إنسان يحج للمرة الثانية أو الثالثة وكذا، وإنسان يعتمر للمرة الثانية أو الثالثة أو كذا، لأن إحنا عندنا في الشافعية الحج الأول، وعند جميع المسلمين طبعا واجب، وعندنا نحن العمرة الأولى واجبة أيضا. فالإتمام في الحج والعمرة واجب، سواء كنت في نافلة أو فريضة، في المرة الأولى أو المرة الثانية أو المرة العشرين، لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن الشرع لم يفرق في الأحكام بين نفل الحج والعمرة وفرض الحج والعمرة مطلقة، بينما فرق الشرع بين نفل الصلاة وفرضها، وبين نفل الصوم وفرضه. نجد مثلا إنسان يجوز أن يقعد في النافلة، لكن في الفريضة، في صلاة الفريضة لا يجوز له أن يقعد أبدا، لا يجوز إلا إذا كان طبعا يعني مريض أو يعني غير قادر على القيام البت. فالصوم فرق أيضا الشرع بين الفرض والنفل فيه، فرق في مسألة النية، فرق في مسألة القطع، يجوز تقطع النافلة ولا يجوز أن تقطع الفريضة وهكذا. فهناك فرق بين فرض الصلاة ونفلها، هناك فرض بين صوم بين فرض الصوم ونفله، لكن ليس هناك أي فرق، ليس هناك أي فرق بين نفل الحج والعمرة وفرضهما، ليس بينهما أي فرق. فلذلك الصلاة، الصيام، النفل فيها يجوز أن تقطعه، يستحب أن تقضيه، قطعه ليس بحرام، إتمامه ليس بواجب، بخلاف الإيه؟ بخلاف الحج والإيه؟ والعمرة، فيجب إتمامهما ويحرم قطعهما، ولو قطعهما الإنسان يجب عليه قضاؤهما من العام المقبل. نعم.
وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قالت قال فإني صائم. وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قالت قال وما هي؟ قالت قلت حيث. قالت قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم، الحيث هو يعني خليط من الدقيق والزبد والسمن وهكذا. فلما لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا شرع في الصوم وقال إني صائم، ومعناه أنه لم يبيت النية من الليل، وإنما أنشأها الآن في النهار ساعة الفطور في الصباح، وفي المرة التي بعدها قال أما إني قد أصبحت صائما. فقالت ثم أكل، يعني معناه أنه قطع صومه ثم أفطر، قطع صومه وأفطر. فيريد أن يقول من ذلك إن في صيام التطوع الإنسان ملك نفسه، أمير نفسه، أمين، إن شاء صام وإن شاء أفطر، طالما كان في صوم تطوع. ومعناه أنه لا يبيت النية من الليل لا بأس، لا يجب عليه القضاء لا بأس، وإن كان يستحب له كما قلنا. فقضاء النوافل سواء كانت صلاة أو صوم كله مستحب، يستحب أن يحافظ الإنسان على ورده ووظيفته التي وظفها لنفسه ولا يخل بالمداومة عليها. طيب نقف هنا إن شاء الله، وهو تقريبا نصف الكتاب، ونكمل غدا بمشيئة الله تعالى. وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا، وأحسن
إليكم رب العالمين، وجزاكم الله خير.